بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. المدن الإيرانية تشهد مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة شيراز وإحباط عملية إرهابية في ذات المدينة. استشهاد فلسطينيين اثنين باستهداف جيش الاحتلال سيارة قرب حاجز حوار في نابلس. وصنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهبها العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شهدت المدن الإيرانية تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. وفي العاصمة طهران انطلقت الجماهير بعد صلاة الجمعة وبعداد كبيرة منددة الجريمة النكراء، فيما أكد المشاركون على الوحدة الوطنية مطالبين السلطة القضائية والمسؤولين بالتصدي الحازم للمتورطين بهذه الفتنة. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن استخبارات حرس الثورة أحبطت عملية تفجير في منطقة معالي أباد بمدينة شيراز، وذلك بتفكيك القنبلة التي كانت مزروعة في شارع رئيسي قبل انفجارها. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر فجر اليوم جراء إطلاق قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة تقلهم بالقرب من حاجز حوار في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد أحد عناصرها من دير البلح وسط قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها العام الماضي. من جهة أخرى، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة رغم عراقيل ومضايقات القوات الصهيونية. المزيد من التفاصيل حول تطورات المشهد الفلسطيني نتابعه من خلال التقرير التالي.
عملية إعدام جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد بحق الفلسطينيين، فقرب حاجز حوار جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدفاع المدني وجرح آخر، حصيلة أكدتها وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت استشهاد عماد أبو رشيد بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، ورمزي سامي متأثرا بإصابته الحرجة برصاصة في القلب، جريمة نددت بها وزارة الخارجية الفلسطينية، خاصة وأن جيش الاحتلال أقر بها، ولكنه برر فعلته باتهام الضحايا بأنهم نفذوا عملية إطلاق باتجاه نقطة عسكرية قرب نابلس من داخل مركبتهم، رغم تأكيده عدم وقوع خسائر في صفوف قوته. جريمة ليست الأولى، بل يأتي قبلها الكثير، خاصة خلال الأيام الأخيرة، كما أنها لن تكون الأخيرة، بينما تواصل مجموعة عرين الأسود عمليات المقاومة ضد الاحتلال، وهو ما يقض مضاجع دوائر صنع القرار الإسرائيلي أمنيا وسياسيا. فالاحتلال يحاول بحسب محللين سياسيين من خلال مواصلات الحصار والإعدام انتزاع المجموعة من حاضنتها الشعبية، إلا أن ما باتت تدركه سلطات الاحتلال هو أن عرين الأسود فكرة أكثر منها هيكلا تنظيميا، ومن ثم فمن الصعب الحيلولة دون وقف امتدادها.
إلى العراق، حيث صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شيع السوداني، بالإضافة إلى منح الثقة لمحمد علي تميم نائبا لرئيس الوزراء. وفي كلمة أمام البرلمان العراقي، تعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية التي شاركت أم لم تشارك بالحكومة، في إشارة إلى التيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة. ميدانيا تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من الإطاحة بأحد قيادي داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. يمنيا، حيث أعلنت وزارة النفط والمعادن في صنعاء أن حجم الثروات النفطية والغازية وعائداتها التي نهبها العدوان خلال أشهر الهدنة تغطي رواتب عامل لموظف الدولة كافة. وقالت الوزارة أنها تتبعت حجم صادرات الثروات النفطية والغازية وعائداتها بالأرقام والتواريخ، إذ أظهرت الأرقام أن ما جرى نهبه ما بين نيسان أبريل وحتى تشرين الأول أكتوبر الحالي يغطي رواتب عام كامل لموظف الدولة. وأشارت إلى أن إجمالي عائدات ما نهبته قوى العدوان من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغ نحو 10 ملايين برميل، أي ما قيمته 1,100,000,000 دولار. إلى تونس، حيث جددت حركة النهضة التونسية في بيان تأكيدها على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد. وقال البيان أن حركة النهضة تؤكد موقفها بمقاطعة الانتخابات التشريعية، مضيفا أن محاولات تعديل القوانين الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسبة المشاركة وبقاء دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي يعزز موقفها الثابت برفض المسار الانقلابي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد. هذا وفي وقت تستمر الاحتجاجات في مدينة جرجيس جنوب شرق تونس ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وعدم تفاعل الدولة بعد مصرع 18 شابا من المدينة إثر غرق مركبتهم في البحر أثناء محاولتهم مغادرة البلاد. أعلن البنتاغون أن الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة وأن روسيا تشكل تهديدا خطيرا ولكنها غير قادرة على تحدي واشنطن على المدى البعيد. وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي أن التحدي الأكثر شمولا وخطورة هو المساعي الصينية المتزايدة لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادي والنظام الدولي بشكل يلائم مصالحها. من جهة أخرى، وبعد يوم من إعلان موسكو أن الأقمار الصناعية الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة إذا استخدمت في الحرب بأوكرانيا، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد مناسب. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى في الساحة الدولية. وقال وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جينغ بينغ في ختام المؤتمر 20 للحزب، أظهر من خلالها مستوى عاليا من الثقة والدعم المتبادل بين البلدين. جدد زعيم الحزب الانفصالي في كيبيك شرق كندا إيف فرانس وبلانشيد دعواته إلى فك ارتباطات أوتاوا مع ما وصفته بالنظام الملكي البريطاني العنصري قبل تتويج الملك شارلز الثالث. وفي جلسة للبرلمان قال زعيم الحزب الانفصالي أن أعضاء حزبه أجبروا على أداء قسم الولاء لإمبراطورية قاتلة، ما جعل قسمهم للتاج بلا معنى، واصفا علاقة كندا مع النظام الملكي البريطاني بأنه قديم وشبه أثري. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المدن الإيرانية تشهد مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة شيراز وإحباط عملية إرهابية في ذات المدينة. استشهاد فلسطينيين 2 باستهداف جيش الاحتلال سيارة قرب حاجز حوار في نابلس. وصنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهبها العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. يا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة، أينفق العمر النفيس في نيل الهوى الخسيس؟ أما عمرك فكل يوم ينتهب، أما المعظم منه فقد ذهب. تطلب النجاة ولكن لا من باب الطلب، تقف في الصلاة إن صلاتك عجب. الجسم حاضر والقلب في شعب، الجسد في العراق والقلب في حلب. الفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب، أنا أعلم بك منك حب الهوى قد غلب. كأنكم بالدنيا التي تولت قد تولت، وبالنفوس الكريمة قد هانت وذلت، وبكؤوس الأسى قد أنهلت وعلت، وبحمول الظاعنين على الأسف قد استقلت. وعجبا لنفس ما تنتبه قد سلت، كلما عقدنا عقدة تنفعها حلت. كم مستيقظ وقد فات الوقت، ينظر إلى نفسه بعين المقت، ويصيح بنصيحه لقد صدقت، وينادي الكسل أنت الذي عوقت، فيجيبه أنت من سكرك ما أفقت. إلى كم بالهوى تغرى وتلهج؟ أنسيت أنك عن محبوبك تزعج؟ تفكر في حلة من البلا لك تنسج. يا من بضاعته كلها بهرج، ضيقت على نفسك فلا مخرج. انتبه سريعا فالخيول تسرج. يا عبيد فلسه، يا عدو نفسه، تعانق الدنيا بيد الحرص عناق اللام للألف، ما أكرم نفسه قط من لم يهنها. فاحذرها، فكل ما يجري منها حاسبها قبل يوم الحساب وزنها. هذه قصص النجاة قد أمليتها فعنونها. يا موثق الأقدام بقيد العوائق، أجود ما للعصفور قطع الشباك. لو تفكر الطائر في الذبح ما حام حول الفخ. من طلب المعالي سهر الليالي، لولا صبر الجواد المضمر على قلة العلف ما قيل سباق.
نحو الآفاق العالية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. أحبتي، أتمنى لكم أن تقضوا أوقاتا طيبة، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج نساء في الإسلام، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حلقة اليوم أيها الإخوة والأخوات يأتيكم تحت عنوان فاطمة بنت الحسين عليه السلام ووصية أبيها. إذن تعالوا لنستمع إلى الباحثة الإسلامية جنان الواسطي لتتحدث إلينا قليلا عن السيدة فاطمة بنت الحسين عليهما السلام. نستمع سويا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا إن مواقف الإنسان وسلوكية الإنسان وقراراته ومعاملته مع الآخرين هي التي تصنع شخصيته، وهي التي تجعل الآخرين كيف يتعاملون معه. فالإنسان لا يستطيع أن يكسب ثقة الآخرين ولا اطمئنان الآخرين إلا من خلال مواقف ومن خلال أدوار، ومن خلال هذه المواقف والأدوار يصل الإنسان إلى أن يكون محل ثقة ومحل اطمئنان الآخرين. وعندما يكون هذا الموقف يتجلى في أنه يكون ثقة ومورد اطمئنان لأناس كبار في عقولهم، كبار في شخصياتهم، كبار في نفوسهم، فهذا الإنسان إنسان حقيقة سعيد. ومن ضمن هؤلاء الناس نشير إلى موقف للسيدة فاطمة بنت الإمام الحسين عليه السلام، وهي يستودعها أبيها الحسين وصيته، وهذا إن دل على شيء يدل على قوة شخصية هذه الإنسانة وقدرة هذه الإنسانة على تحمل هذه الوصية، وكيف تصرفت هذه البنت وهذه الفتاة بحيث وصلت إلى مستوى أن تكون مورد ثقة واطمئنان أبيها الحسين عليه السلام، وهو إمام زمانها، في أن يكون هو من يضع وصيته عند فاطمة سلام الله عليها، وهذا المعروف في كتب التواريخ، فاطمة واستيداعها لوصية أبيها الحسين عليه السلام. طبعا فاطمة هي إحدى بنات الإمام الحسين، وفي رواية إن أمها أم طلحة، وفي رواية أخرى إنها أمها شاهزنان ابنة ملك يزدجر، أي هي أخت الإمام زين العابدين لأمه وأبي. ومهما كانت الرواية سواء كانت فهي بنت الإمام الحسين عليه السلام وزوجها الحسن المثنى، ويقال في رواية عندما خطبها الحسن المثنى من أبيها الحسين، أو خطب الحسن المثنى إحدى بنات الحسين، فقال فأشار عليه الحسين عليه السلام بأن يخطب فاطمة، لأنها هكذا قال الحسين هي أكثر الناس شبها بأمي فاطمة خلقا وخلقا، يعني هي شبيهة بجدتها الزهراء سلام الله عليها في خلقها وفي خلقها وفي عبادتها، فكانت على مستوى من العبادة، وهذا حقيقة ليس غريب على أهل هذا البيت، في أنهم كانوا أعبد الناس وكانوا أطوع الناس لله تبارك وتعالى وأعرف الناس بالله تبارك وتعالى. ولهذا أيضا فاطمة بنت الإمام الحسين لها مواقف ولها تاريخ مضيء، فهي أيضا كانت من رواة الحديث، وكانت أيضا من التابعيات، يعني من التابعيات الجليلات اللي يذكرهن التاريخ باعتزاز، وهي عمرت ما يقارب 70 سنة، وتوفى زوجها الحسن المثنى وعمره 35 سنة، يعني تقريبا في بداية شبابها توفى زوجها. فهؤلاء الشخصيات يعني عندما نقرأ عنهم في التاريخ نتأسف حقيقة لمن كتب في هذا التاريخ، ولمن باع ذمته في سبيل أموال وفي سبيل مكانة وفي سبيل جاه، بالوقت اللي هؤلاء النساء لابد أن يكونون قدوة لنساء المسلمين، لابد أن كانت تتوضح الرؤية عنهم، لابد أن كانت يطرحهم. ولهذا عاشت نسائنا المسلمات بعيدات عن قدواتهم الصالحات، لأن عاشوا في تاريخنا، عشنا في تاريخنا الأول، عاش التاريخ حالة من الضبابية، حالة من الإبهام، حالة من التضييع، حالة من الدس، حالة من التزوير، وحالة من الكذب. ولذلك تلك الشخصيات ما بينت بذلك الوضوح، ولو بينت تلك الشخصيات بتلك الوضوح لكان حال المرأة المسلمة اليوم غير الحال اللي تعيشه. فاطمة بنت الحسين كانت لها مواقف، سواء على الرواية التي تذكر أنها بقت في المدينة وأبقى الحسين وصيته عندها، وعندما رجع سلمتها للإمام زين العابدين سلام الله عليه، أو على الرواية التي تقول لا، هي جاءت مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وهناك هذه الرواية تقول إنها أيضا خطبت في الكوفة وخطبت أيضا في مدينة الشام، في بلاد الشام، من أجل فضح السياسة الأموية. فسواء كانت في ذلك الموقف أو في هذا الموقف، كل مواقفهم كانت مضيئة، لأن هذه المواقف تنم عن شخصيات تربت في حجر الرسالة وتربت على الإسلام الأصيل. فنحن الآن بحاجة حقيقة في هذا اليوم لتوضيح ولكشف الصورة الحقيقية لهذه الشخصيات من أجل أنفسنا، ومن أجل أن نقتدي بهؤلاء في طريق الكمال وفي طريق بناء النفس وكسب ثقة الآخرين ووصولنا إلى الدرجات اللي يريدها لنا الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج نساء في الإسلام، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
يحصل مراده. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الأراضي المحتلة وأبرز الأحداث والمواقف في داخل الكيان الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونتناول في حلقة اليوم حالة التخبط والصرع داخل الكيان الإسرائيلي، فقد أكد القيادي في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة أن الشهيد عدي التميمي جعل الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط والصرع إثر العملية الفدائية التي قام بها الشهيد عدي التميمي، وبسبب طبيعة هذه العملية التي أوجدت تحولا وتطورا نوعيا في طريقة إيلام العدو المحتل الذي طالما تغول في دماء أبناء فلسطين. عنوان هذه الحلقة: معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال.
سيداتي أنساتي، سادتي، الاشتباك المستمر مع الاحتلال في الضفة المحتلة أظهر أيقونات فلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ومن هذه الأيقونات عدي التميمي وقبله حمارشة، وقبله رعد خازن، وقبله أغبارية، وقبله أبو القيعان وغيرهم، ثبتت معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال. نعم، من طبيعة عمليات الفدائية عدي التميمي أوجدت تحولا وتطورا نوعيا في طريقة إيلام العدو المحتل الذي طالما تغول في دماء أبناء الشعب الفلسطيني. لقد أصبح الاحتلال يعيش حالة من الهستيريا والتخبط والصرع بعد العملية الفدائية النوعية التي نفذها الشهيد عدي التميمي، فقد كان الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية وجعلها شوقا انتخابيا قبل بدء الانتخابات في الأراضي المحتلة، وإذا به يواجه أيقونات فلسطينية تقلب المعادلة. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليماني والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية أستاذ وسيم الشرعبي، السلام عليكم. لماذا أستاذ وسيم أصبح الاحتلال يعيش حالة من الهستيريا والتخبط والصرع بعد العملية الفدائية النوعية التي نفذها الشهيد عدي التميمي في القدس الشرقية؟
المؤشرات تقول بأن ما زال نجم أيضا الشهيد عدي التميمي يسطع في مخيم أو في سماء مخيم شعفاط الفلسطينية، وما زال أيضا عدو صهيوني يتخبط أيضا بعد العمليات الفدائية التي نفذها الشهيد عدي التميمي والتي حققت نجاحا ملفتا وعادت للمقاومة الفلسطينية قوتها وازدهارها، وتكللت أيضا بضربات تلقاها العدو الإسرائيلي. نرى اليوم تكرار لتلك العمليات، نرى عمليات فدائية يقدمها الشبان الفلسطينيين، نرى أيضا محاولات من العدو الصهيوني أن يحتوي هذا المشهد الذي بات يضربه في عمق، بات أيضا يتلبك العدو الصهيوني من كل تلك المحاولات ومن كل تلك الممارسات التي تضرب العدو الصهيوني في مقتل. قصة الشهيد عدي التميمي كان لها أيضا أثرها في الواقع وفي الداخل الفلسطيني وفي الخارج أيضا، ولكل المؤيدين للقضية الفلسطينية ولكل المؤيدين للمطالب الحق التي يطالب بها أبناء فلسطين. عدي التميمي أصبح نجم اليوم لكل المقاومة الفلسطينية. العدو الصهيوني اليوم يتخبط هنا وهناك، يحاول اعتقال عشرات، يقتل هنا ويقوم بعمليات قمع هناك، يحاول أيضا أن يغطي على تلك العمليات الفدائية التي نفذها الشهيد عدي التميمي بعمليات الدخول وعمليات الاقتحام المباشرة للقدس الشرقية أو للأقصى المبارك لتغطية تلك الضجة الإعلامية التي لاحت في الأفق حتى في الداخل الصهيوني جراء العمليات التي نفذها الشهيد عدي التميمي والتي كان لها الأثر الكبير في رفع المعنويات للمقاومة الفلسطينية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أيها الأفاضل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت الخميس رؤية عائلة الشهيد نجلها عدي التميمي الذي ارتقى برصاص الاحتلال ليلة أمس داخل مستوطنة معلي أدميم شرقي القدس المحتلة. كما رفضت شرطة الاحتلال خروج والدة الشهيد من الحبس المنزلي في منزل عائلتها ببلدة سلوان بالقدس المحتلة حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري، كما رفضت وصولها إلى مخيم شعفاط حتى نهاية هذا الشهر. هذا وتداولت مواقع فلسطينية وصية قالت إن الشاب عدي التميمي كتبها وعثر عليها بعد استشهاده مساء الأربعاء. ويقول التميمي في الوصية التي كتبها بتاريخ 11/1 أكتوبر الجاري، أي بعد نحو 3 أيام من تنفيذه عملية حاجز شعفاط: أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط، عمليتي في حاجز شعفاط، كانت نقطة في بحر النضال الهادر، وتابع: أعلم أنني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلن أني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا واضع هدفا أساسيا أن تحرك العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية بعدي. وختم التميمي وصيته بتوقيع المطارد عدي. واستشهد الشاب التميمي مساء الأربعاء برصاص الاحتلال عندما حاول تنفيذ عملية جديدة قرب مستوطنة معالي أوديميم شرقية مدينة القدس المحتلة. بهذا الشأن أيها الأفاضل ننتقل إلى ضيفنا مرة أخرى أستاذ وسيم، أرحب بكم ثانية. برأيكم كيف تؤثر العمليات الفدائية التي قام بها مجاهدون من أمثال عدي التميمي في تغيير قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي؟ وماذا عن الوصية التي خلفها طالبا من الشباب الاستمرار في حمل البندقية بعده؟
بالفعل تؤثر العمليات الفدائية التي قام بها مجاهدون من أمثال عدي التميمي في تغيير قواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني. أصبحت اليوم قواعد الاشتباك وهي تلتمس قاعدة أساسية ورئيسية، وهي قواعد الالتهام المباشرة من قبل المقاتل الفلسطيني أو المدافع الفلسطيني عن حقه وحقوقه مع الجانب الصهيوني، عملية التهام مباشرة، عمليات طعن هنا وهناك على السواء في مخيمات شرفات أو في القدس الشرقية أو حتى أيضا في بقية المحافظات الفلسطينية. بات هنالك رعب يستشري في الداخل الصهيوني، بات أيضا المستوطنون الصهاينة يخافون حتى على أجسادهم من عمليات الطعن المباشرة، ناهيك عن عمليات الالتهام المباشرة وعمليات القمص وعمليات الضربات وعمليات الالتهام المباشر من قبل المقاومة الفلسطينية بمختلف مسمياتها وأشكالها وأبعادها من الجهاد الإسلامي إلى حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي بدأت تتوحد، بدأت أيضا تتكلم، تغيرت قواعد الاشتباك. لم تكن المدفعية أو البندقية حاضرة اليوم في كل تلك العمليات، بل كان للسكيد دور كبير. فبعد عمليات الحجارة اليوم أصبح رمز للفلسطينيين وهي السكين وعمليات الطعن المباشرة التي يتعرض لها الجنود الصهاينة ويتعرض لها حتى المستوطنون. الوصية التي خلفها أيضا طالبا من طلاب من الشباب في الاستمرار في حمل البندقية بعدهم، نرى أيضا اليوم حمل البندقية في فلسطين أصبحت مرحلة عزة، مرحلة كرامة، مرحلة إباء، مرحلة تحدي للعدو الصهيوني الذي يحاول المساس بالأرض الفلسطينية والذي يغتصبها أكثر من 8 عقود وما زال يحاول أيضا أن يقوم بعمليات الاغتيال، عمليات القبض، عمليات التعسف، وأيضا عمليات ما تسمى السجن أو عمليات الاعتقالات الإدارية التي يزعم بها العدو الصهيوني. لكن قواعد الاشتباك اليوم تغيرت على العدو الصهيوني أن يفهم ذلك، على كل من يقف إلى ناحية العدو الصهيوني أن يفهم ذلك. ما نراه اليوم من إعلانات من قبل أستراليا أو غيرها بعدم الاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل، هنالك تغير دولي يثبت أن قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي تغيرت على يد الشبان الفلسطينيين.
لازلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة: معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال.
مستمعينا الكرام، شهد الشارع الفلسطيني إضرابا عاما الخميس حدادا على استشهاد التميمي مع مسيرات ليلية تحتفي به، وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة نظمتها حركة حماس نصرة للأقصى، وأشادت ببطولة الشهيد عدي التميمي ودعما لانتفاضة الضفة الغربية في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه. وانطلقت المسيرة من جميع مساجد جباليا بعد صلاة الجمعة، ورفع المشاركون لافتات تتضامن مع شهداء الضفة وتضحيات القدس ورجالها.
وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي ببطولة الشهيد عدي التميمي الذي أرسل رسائل القدس والأقصى بجندلة جنود الاحتلال بسلاحه البسيط مقبلا غير مدبر. وقال الهندي إن الشهيد المقدام عدي التميمي سيبقى ملهما لكل الشباب الثائرين في الضفة، موجها التحية لروحه ولمخيم شعفاط الذي حماه وآواه. وأكد أن جنين القسام ونبلس جبل النار ستفيان بعهد عدي التميمي للشهداء والأبطال والمجاهدين، وستتعانق بنادق المقاومين في غزة وفي الضفة والداخل المحتل، وسندخل الأقصى فاتحين محررين قريبا. وشدد على أن حركة حماس ستبقى على عهد الشهداء وستحمل أماناتهم حتى التحرير، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تقوم بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى.
نعم أعزائي الكرام، يشار إلى أن الضفة الغربية والقدس المحتلتين تشهدان تصاعدا في عمليات المقاومة ردا على الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين ورعايته للاقتحامات والممارسات الاستفزازية التي يمارسها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك. وأخيرا أعود إليك أستاذ وسيم الشرعبي، يعني كيف يقرأ خروج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة ومخيماتها للمواجهة إثر إعلان استشهاد عدي التميمي؟
القراءة الصحيحة اليوم لخروج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة الغربية ومخيمات شعفاط وغيرها للمواجهة إثر إعلان استشهاد الشاب عدي التميمي الذي سطر رفع معنويات للمقاومة الفلسطينية لشبان الفلسطينيين أيضا لفصل المقاومة الذي وحد الفلسطينيين أكثر من فرقهم. اليوم الخروج الفلسطيني إلى الشوارع، بعضهم يحمل السلاح وبعض الآخر يحمل حجارة وبعض الآخر يحمل السكين، أصبحت رموز المقاومة الفلسطينية هو عدي التميمي الذي استشهد بعمليات فدائية، استشهد أيضا بقوة وبسالة ودفاع عن الأرض والحق والعرض. اليوم الخروج الفلسطيني يمثل عامل إنذار مباشر للعدو الصهيوني، وعلى العدو الصهيوني أن يتلقف هذه الإنذارات وهذه الخطوط الحمراء التي يدوس عليها، وعلى العدو الصهيوني أن يعلم جيدا أن الخروج اليوم الفلسطيني يمثل مثابة ثورة جديدة اندلعت في وجه هذا العدو المغتصب للأراضي الفلسطينية.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
وأخيرا بقي أن نقول أعزائي الكرام، تضامنت العديد مع قوى المقاومة مع الشهيد البطل عدي التميمي، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث وجه أبناء لبنان المقاوم من الضاحية رسالة إلى الشعب الفلسطيني المجاهد، وعبروا عن تضامنهم ودعمهم لمنفذ عملية شعفاط الشهيد الفلسطيني عدي التميمي. وأقام بعض مواطني لبنان عددا من الأنشطة وتوزيع الخبز في بعض مناطق الضاحية.
إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والتي تناولنا فيه بالدراسة والتحليل مشهد الضفة بعد استشهاد عدي التميمي، والذي سيكون مختلفا عن المشهد ما قبله، وتحدثنا عن حالة الهستيريا غير المسبوقة التي تعيشها قوات الاحتلال في الضفة بعد عمليتي الشهيد التميمي.
السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.